والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفيها من الفقه اعتباره صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وفي هذه الغزوة المباركة أو في هذه العمرة المباركة حينما اعتمر صلى الله عليه وسلم وصده المشركون وأقام بالحديبية فترة حتى جرى الصلح الذي حصل بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المشركين. فالمصنف رحمه الله يقول: فيها من الفوائد أن العمرة في أشهر الحج غير مكروهة، خلافا لمن كرهها، فإنه كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يكرهون أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج، والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في هذا الشهر، له شهر القعدة له اعتمر فيه، وهو شهر القعدة من أشهر الحج، فهو صلى الله عليه وسلم اعتمر فيه، فدل على أن العمرة في أشهر الحج غير مكروهة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام جاء ما هو أصرح من ذلك، وهو أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحاب لما أحرموا بالحج أن يجعلوا نيتهم من الحج إلى العمرة، وهذا دليل على استحباب العمرة في أشهر الحج، وأنه يستحب أن يجعل نيته لو أحرم بالحج أن يقلب النية من الحج إلى العمرة، ويطوف ويسعى ويقصر بنية التحلل وبنية العمرة فيكون متمتعا، وأن هذا أفضل. ولذلك قال كثير من العلماء رحمهم الله إن التمتع أفضل من القران وأفضل من الإفراد، مع أنه أتى بعمرة في أشهر الحج، وهذا كما نص عليه ابن عباس رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كثير من الصحابة، وإن كان بعضهم يرى أنه من الأفضل عدم العمرة في أشهر الحج من أجل أن يكثر الناس بأخذ العمرة في غير أيام الحج، حتى ما يكتفي الإنسان بسفرة واحدة إلى البيت، بل يسافر سفرة مستقلة للعمرة ثم يسافر سفرة للحج، هذا قصدهم رضي الله عنهم الذين كرهوا العمرة في أشهر الحج، والصحيح عدم الكراهة، بل الصحيح استحباب العمرة في ذلك. نعم.
وأن الإحرام بالعمرة من الميقات أفضل.
نعم، أن الإحرام من العمرة من الميقات أفضل من الإحرام من غيره. وأما ما جاء في الحديث أن الاعتمار من بيت المعمرة اعتمر من المسجد الأقصى يعدل حجة، فهذا في الحقيقة الحديث ضعيف ولا تقوم به حجة، والنبي عليه الصلاة والسلام حدد المواقيت وقال هذه لهن، يعني لأهل هذه البلاد ولممر عليهن من غير أهلهن، فهذا هو الأفضل، ولا يجوز له أن يتأخر عن الميقات ولا أن يتقدم عنه. أما كونه يحرم قبل الميقات فكرهه بعض العلماء، وإن كان الإحرام صحيح لكنه الأولى أن يحرم من المكان الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الميقات. أما يحرم قبل ذلك كما لما سئل الإمام مالك رحمه الله، جاءه رجل وقال: أريد أن أحرم من المسجد النبوي، فقال له الإمام مالك رحمه الله: لا أحرم من ذي الحليفة التي أحرم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إني أريد أن أحرم من مسجد الرسول، فقال: لا أحرم من ذي الحليفة التي أحرم منها الرسول، فكرر عليه، فقال له الإمام مالك: إني أخشى عليك الفتنة، فقال: وأي فتنة في كوني أحرم من المسجد؟ قال: أخاف عليك قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، لأنك خالفت فعل الرسول، فتدري ما الفتنة؟ ما الفتنة؟ أخشى أن يقع في قلبك إنك تأتي بشيء أفضل مما جاء به الرسول، وأي فتنة أعظم من هذا؟ إنك تعتقد هذا، إنك جئت بشيء أفضل مما جاء به الرسول، فغايتك ونهايتك ونهاية الفضيلة إنك تفعل مثل ما فعل الرسول، أما تروح وتجيب لا والنبي عليه، فكيف الرسول قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فهو رد. والنبي صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر في المدينة في مسجده، ثم ذهب إلى ذي الحليفة وصلى فيها صلاة العصر وبات تلك الليلة وأحرم منها، ما أحرم من مسجده. فهذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه ولا يتقدم ولا يتأخر عنه.
كما أن الإحرام بالحج كذلك.
نعم، سواء في حج أو في عمرة فهو يحرم من الميقات. هذا بالنسبة للآفاقي الذي يأتي لا يجوز له أن يتجاوز الميقات بدون إحرام. أما بالنسبة لأهل مكة فأهل مكة ميقاتهم هو العمرة التنعيم، وللحج ميقاتهم بيوتهم يحرم من بيته للحج، أما للعمرة فهو يخرج إلى التنعيم ويحرم منها كما النبي أمر عائشة أن تحرم منها. أنا
المرأة واقفة إلا سؤال
طيب،
هل يجوز أن أذهب عمرة لأبيها المسكين لكن ليس بعاجز جدا طواب عمرة؟
طيب نعم يجوز تعتمري عن والدك لكنها ما تكفي من الفريضة لأنه ما سبق أن اعتمر. الحمد لله جل هذه نافلة، هذه نافلة جزاك الله خير. نعم حج اعتمري عنه إن شاء الله أنت تؤجرين ويصل إن شاء الله الثواب.
وكذلك لزوجها.
وكذلك لو أخذت أيضا لزوجها أو لوالدتها أو لأخي ما في مانع.
تحرم الميقات. تحرم الميقات.
لا إذا كانت في مكة من التنعيم.
سيدنا الشيخ، فكت لي العمرة اليوم واحدة كانت فكتها أمها وما كانتش فكت، فإيه الحكم في عمرتي؟
يعني هي فك يعني كسرت لس؟
هي يعني قصت لوالدتها وما كانتش بعد فكت.
أي ما
كانتش خرجت من إحرامها.
ما في بأس، ما في بأس.
وبعدين فكت لي أنا
ما في بأس.
وأما حديث من أحرم بعمرة من بيت المقدس غفر له فلا يثمن.
نعم، من أحرم بعمرة من بيت المقدس غفر له، هذا الحديث ضعيف ما تكون به حجة، والضعيف ما له قيمة. نعم.
ومنها أن سوق الهدي سنة في العمرة المفردة.
نعم، أن سوق الهدي سنة في العمرة، وهذا الذي يغفل عنه كثير من الناس. إذا أتى بعمرة ما يسوق هدي ولا يذبح ولا شيء، هذا صحيح ما هو لازمه لكنها فضيلة، لأن النبي لما اعتمر ساق معه الهدي، ساق البدن وذبحها للعمرة. فإذا أتيت وأنت مثلا ميسر أن الله عليك ولا يكلفك وأخذت عمرة، يستحب أنك تنحر هدي وتصدق، وهذا هدي ما هو عن جزاء ولا هو أمر واجب، مستحب. فإذا ذبحت على هذه الصورة يستحب أنك تجيب عمرة، أنك تأخذ ساعة وتذبحه وتهدي ثلث وتتصدق بثلث وتأكل أنت منه، ما في مانع. اللي ما تأكل منه إذا كان كفارة، لو تركت وف وداع ولا تركت مثلا ولا ارتكبت محظور من تكريم ظفر ولا قص شعر ولا طيب ولا كذا، هذه للفقراء ولا يجوز لك ولا نقل، لكن شيء تطوع منك يجوز أنك تأكل منه وتتبع الفقراء ولا بأس بذلك. نعم. وأن إشعار الهدي سنة، لأن النبي أشعر الهدي، والإشعار هو أن يبشط سنام البعير لما يطلع الدم ويلطخ بالدم حتى إذا دخل إلى مكة كل من رآه عرف أن هذا هدي وسيذبح، حتى يذهبون معه ويناظرون وين يروح على البعير حتى يحضرون إذا ذبح ويأخذون حقه، هذا يسمى الإشعار. بعض العلماء رحمهم الله قالوا أن هذا فيه أذية للحيوان وأن هذا مثله ولا ينبغي، لكن ما لنا ولي هذا الكلام والرسول فعل؟ الرسول هو المشرع عليه الصلاة والسلام وهو الآمر وهو الذي فعل هذا، فنسأل كما فعل صلى الله عليه وسلم. أما من قال من العلماء أن هذا مثله ولا ينبغي، فالعلماء رحمهم الله هذا الذي قال ذلك لم يبلغه أن النبي فعل هذا، وإلا لم يقل هذا. كل الأئمة رحمة الله عليهم يكون إذا صح الحديث عن الرسول فهو مذهبي، إذا صح عن الرسول فهو عن العين والرأس أو عن الصحابة. فمن قال من كره ذا من العلماء فهذا يدل على أن الحديث هذا لم يبلغه، وإلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أشعرها، يعني بشط سنام البعير حتى ظهر الدم ولطخ الدم عليه حتى يشوفون ويعرفون أنه إذا دخل إلى مكة على أن هذا سيذبح عند المروة وينحر وكل يأخذ نصيبه من هذا فيما سبق يعملون هذا. فينبغي للإنسان أن يفعل هذا، ويجوز تشعر ولا في شيء ولا مكروه، بل هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومنها
وكذلك التقليد، يقلد أيضا، يجعل على رقبته شيء علشان تعرف، فكانوا يجعلون عليها إما مثلا حذاء قديمة حتى يعرفون أن هذه ستنحر، وإلا يجعل عليها مثلا كسرت مثلا شنها أو شيء كربة متمزقه ويعلقها برقبته كذا، حتى إذا دخلت إلى مكة يعرف أن هذا هدي والناس يتبعونه، وإذا نحرت كل يأخذ نصيبه منه. فهذا من السنة النبي التي فعلها صلى الله عليه وسلم، كان يشعرها ويقلدها. التقليد يجعل برقبته شيء علامة، علامات من الأشياء اللي تتضح أن هذه ستنحر. نعم.
ومنها استحباب مغايضة أعداء الله،
كذلك يستحب مغايضة الأعداء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء وصده المشركون في هذه العمرة ومنعوه، أظهر عليه الصلاة والسلام القوة وأظهر لهم الجلد. وكذلك أيضا لما في عمرته، لما دخل في عمرة القضاء وجعل يطوف البيت، رمل الأشواط الثلاثة، هو أصحابه ليبينون لهم قوتهم، لأن هذا فيه إظهار الجلد وإظهار القوة أمام الأعداء، لأن مشركين أعداء عليه الصلاة والسلام، فهو أظهر لهم هذا عليه الصلاة والسلام. ولما كذلك جاء سهيل بن عمر رضي الله عنه على جلسان يقوم بالصلح، أمر النبي بإقامة البدن، وإقامة البدن ورأوها على كان يشوفون قوة المسلمين وأنهم مهدين للحرم كذا. هذا من السنن مغايضة الكفار. نعم.
ومنها أن الأمير ينبغي له أن يبعث العيون أمامه
كذلك. نعم، هذا أيضا من السنن، لأن تضمنت هذه أيضا في صلح الحديبية، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في بعث العيون لأجل يشوفون على المشركين لئلا يقصدوهم سوء، حتى يشوفوا أعمالهم كذا، فيعني الجواسيس والعيون هذه تستعمل مخافة يقع يجيهم أمر بغته يضرهم. هذا من لوازم الإمام، وهو المسؤول عن الشيء هذا، يهتم فيه ويهتم بمصالح المسلمين ويراعيهم، كما أنه أيضا يبعث من يشوف لهم الموارد التي أمامهم في حفة وفي وقت الجهاد ووقت القتال في سبيل الله، لئلا يحصل عليهم مضايقة. فلا بد أن يكون له مثلا عيون يبثهم، ولا بد له جواسيس يرسلهم يتحرون أمر العدو، حتى ما يأتيهم أمرهم بغتة، يكونون على بصيرة. وهذه من السنة التي كان صلى الله عليه وسلم يفعلها. نعم. نعم.
زواج غير أهلها يجوز.
إيه إيه.
زواج امرأة سيدة غير أهلها يجوز أو لا يجوز؟
ما يجوز إلا ولية الأهل منه، كان هو الولي. نعم، ما يصح إلا أن الولي هو اللي يتولى ذلك، يتولى الأخذ.
هي يجوز ست كبيرة على
أم زيد سنة. مهما كان، مهما كان، إذا كان موجود أبوها أو أخوها أو عمها وما تجوز.
واحد ما
تجوز. إيه. المهم إذا كان هو الأكبر، الولاية الأكبر،
الأكبر منها
هي أكبر منها. لا هي أكبر منها، هي لا لا، المهم الولي لله، وأكبر أخوانه هو وليه.
ومنها أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة للحاجة.
نعم، من المسلمين لو مثلا احتاجوا إلى مساعدة غير المسلمين في الجهاد أو في القتال معهم أو في مناصرة صفار الأحدى، فهذا لا بأس به. النبي عليه الصلاة والسلام استعان، نعم،
بيانة
الفزاعي، استعان به عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك الوقت ما أسلم، وقد تبعه مرة رجل مشرك وقال بيقاتل، فقال النبي لا نستعين بالمشرك. فالعلماء جمعوا بين الأمرين، قالوا إذا كان مثلا المشرك ما هناك منه مصلحة فلا ينبغي، لكن إذا كان منه مصلحة مثل رئيس قبيلة أقل حالة لو يكف قبيلته عنه، فهذا شيء مطلوب. فهذا يرجع إلى الإمام، إن رأى الإمام الاستعانة به وأنه هذا تقتضيه مصلحة المسلمين فعل، وإذا رأى أنه ما في حاجة إليه فهو يسرق ولا يحتاج إليه. نعم.
لأن عيينة الخزاعي كافر. ومنها استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه استخراجا لوجه الرأي واستطابة لنفوسهم
وامتثالا
لأمر الله.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يشاور أصحابه، وهذا من السنة، وهذا شيء أمر به القرآن. الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين وأمرهم شورى بينه، وكذلك يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر. فكان صلى الله عليه وسلم ممتثلا أمر ربه، فكان إذا حزبه أمر استشار الصحابة جميعا مستشارهم، فكان يستشير في المدينة يستشيرهم، ولا سيما يجمع ذو الرأي منهم، كان يجمع عمر رضي الله عنه وأبو بكر الصديق وعثمان وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة وكبار المهاجرين والأنصار يستشيرهم في الأمور. وهذه من السنة أن يستشير الإمام أو الحاكم أو صاحب الولاية، أن يستشير من حوله على شأن من الشور يصلون إن شاء الله إلى ما فيه المصلحة المسلمين. ولذلك في غزوة بدر من أعظم الغزوات التي هي يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، استشارهم صلى الله عليه وسلم، استشارهم في الكتاب، واستشارهم في المنزل هل هذا المنزل مناسب ولا غير مناسب، واستشارهم في القتال فأشاروا عليه رضي الله عنهم بما أشاروا به، وصارت النتائج حميدة والحمد لله. فهذا امتثالا لقوله تعالى وشاورهم في الأمر. ولا ينبغي للإنسان أن يستأنف من المشاورة مهما كان عقله ومهما كان علمه ومهما كانت فراسته ومهما كان تدريبه ومهما كان تجاربه، ما يستغني عن الرأي. ولذلك يقول بعض العلماء شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات، فالعين ترى ما منها دنا وماء ولا ترى نفسها إلا بمرآتي. ويقول الآخر ولا تحسب الشورى عليك غضاضة، فريش الخوافي قوة للقوادم. الرأي والمشاورة تنفعك، ولذلك تجد مثلا جناح الطائر فيه ريش صغير صغير بالمرة، لكن الكثرة تدخل فيه الريح وتساعد على شيء، وإن كان العمدة على الريش الطويل هذا والاعتماد عليه، لكن لو ينتفى الريش الخفيف هذا ويبقى بدون ماطة، وهذا من حكمة الله تكثر الريش الخفيف الصغير هذا التي يمتلي بالريح وتشيل الطائر، ولو تبين ينتفى ولا يبقى إلا السوابق هذه. فريش الخوافي قوة للقوادم، فالريش الخوافي الخفية اللي تحت الجناح، والقوادم هي الريش الكبار. يقول هذا مساعدة له، ولا تحسب الشورى عليك الغضاضة، فريش الخوافي قوة للقوادم. ويقول الآخر لا تحقر الرأي يأتيك الحقير به، فالنحل وهو ذباب قائر الأسل. يمكن يجيك شخص مثلا يصير عندك خادم ولا مثلا ولا امرأة ولا جارية ولا إنسان حقير، جيبك الرأي جيد هم تترك وما تأخذ، لا خذ رأيه، ربما يوفق للرأي الرأي ما هو عندك، لأن الله سبحانه وتعالى قد يوفق الإنسان مثلا مرة أو مرتين يحصل له ولا يحصل لغيره مهما كان. ولا تحسب الشورى عليك الغبارة فإن القوادم، لا تحقر الرأي يأتيك الحقير به، النحل وهو ذباب طائر العسل. أقول والله هذا ذباب لما انقطعت من العسل، والعسل الله يقول فيه شفاء للناس ومغذي وفيه شفاء وفيه منافع كثيرة ذكرها الله بالقرآن، تتركه على شان الطائر اللي يخرج منه. إذا جاءك رأي شاور، ينبغي للإنسان المشاورة هذه سواء في أمر لهم المسلمين كلهم مثل ولي الأمر أو أمر يخصك أنت. إذا خصك أنت أمر يحسن أنك ما تستبد، شاور اللي عندك وشاور المخلصين لك، فتصل إن شاء الله إلى الحقيقة.
ومنها جواز سبيل رار المشركين المنفردين عن الرجال قبل القتال.
نعم.
ومنها رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مكلف، فإنهم لما قالوا خلات القسوة رد عليهم وقال ما خلات وما ذاك لها بخلق. ومنها استحباب الحلف على الخبر الديني.
نعم كذلك أيضا.
ومنها جواز سبيل ضرار المشركين. ومنها رد الكلام الباطل ولو
نسب. نعم هذا من الأدب ومن الأمور الشرعية، أنك إذا سمعت كلام المسلم إلى أي كان فينبغي أن ترد وأن تعلم أن هذا كذب، فهذا من النصح لله ومن النصح لأخيك ومن الدفع عنه. إذا سمعت نصب إليه شيء وأن تعرف أن هذا غير صحيح ينبغي أن ترده وتكذب ناقلة وتكذب قائلة. النبي عليه الصلاة والسلام لما إن ناقة عليه الصلاة والسلام بركت وقالوا خلعت القصب، يعني بركت يعني أن هذا شيء من عيوب الإبل، فقال عليه الصلاة والسلام ما خلأت القصبة ولكن حبسها حابس الفيل. هذا أمر الله، الله الذي جعلها ما خلعت، وليس من عادتها، ليس لها هذا بخلق، ما هم خلق النبي عرف ناجته، قال ما هم خلق وهي ناجة. ولما قالوا خلاص قال لا، أنكر عليهم ورد عليهم قولهم وهي ناجة. فكيف عرف أخيك المسلم إذا إنسان تكلم أمامك بعرض أخيك المسلم وأن تعرف أنه كاذب وأن تعرف ما نسب إليه أنه غير صحيح، أو تكلم ما تكلم معك تكلم في مجلس وأن تعلم أن هذا كذب، ينبغي أن ترد عن عرض أخيك وتكذب الكاذب وتكذب الذي ينقل الحديث على جهة الغيبة والنميمة فترد عليه. فهذا من أداب الإسلام، وهذا من فإذا كان النبي فعل هذا رد على من قال وهي ناجة، فكيف بعرض أخيك المسلم يا ابن خيلك كما فعل صلى الله عليه وسلم.
ومنها استحباب الحلم على الخبر الديني الذي يريد تأكيده.
نعم، انه قال والله عليه الصلاة والسلام في الصلح والله ما يأتوني يطلبون خطة فيها تعظيم لحرمات الله إلا أجبته. فأقسم صلى الله عليه وسلم، والقسم عند الفتوى لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقسم على فتاوى كثيرة، ولذلك أحصاها بعض العلماء في أكثر من 80 موضع عليه الصلاة والسلام. منها قول عليه الصلاة والسلام لعلي لما أمره في غزوة حيبة، قال والله لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. وهذا أيضا ورد في القرآن، الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه زعم الذين كفروا ولا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي أقسم، يقول قل يا محمد بلى وربي، وربي هذا قسم أمره يقسم على أنه لا بد من البعث ولا بد من قل بلى وربي. وكذلك أيضا في الآية الأخرى، نعم، في سورة يونس، نعم نعم، ويستبدلون حقهم قل إي وربي، أقسم به صلى الله عليه وسلم إي وربي إنه لحق، فأمره صلى الله عليه وسلم فأمره سبحانه وتعالى أن يقسم، فكان صلى الله عليه وسلم يقسم على الفتوى مرارا كثيرة حتى حصرها بعضهم قريب من 80 موضع. نعم.
وقد حفظ عنه صلى الله عليه وسلم الحلف في أكثر من 80 موضعا، وأمره الله تعالى بالحلف على صدق ما أخبر به في 3 مواضع في يونس وسبق والتغابن.
نعم، في يونس قل إي وربي إنه لحق، وفي سورة التغابن زعم الذين كفروا ولم يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي لتبعثنكم لتبعثن بما عملتم. نعم.
ومنها أن المشركين وأهل الفجور إذا طلبوا أمرا يعظمون به حرمة من حرمات الله أجيبوا إليه.
إذا كان في تعظيم لحرمة الله، إذا كانت ذكاء جاءت الحكمة من أي شخص فهي مقبولة حتى ولو كانت من كافر، إذا كان في تعظيم لحرمة الله كلنا نعظم حرمة الله. أما إذا جاءت بباطل فهي ترد على قائلها أيا كان مسلم أو غير مسلم، فهي ترد من كافر أو من مسلم. أما إذا كان تعظيم لحرمات الله فهي مقبولة من أي كان.
وإن نطيعوا غيره فيعانون على تعظيم ما فيه حرمات الله تعالى لا على
كفرهم. نعم، ما فيه تعظيم لحرمات الله. نعم،
لا على كفرهم وبغيهم.
نعم، بل يرد عليهم كفرهم وبغيهم وينهون عن ذلك ويقاتلون عليه إذا أبوا وامتنعوا عن ترك ما هم عليه من الكفر والشرك بالله. فإن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة هو الشرك. لكن إذا طلبوا شيء مما فيه تعظيم لحرمة الله يجرون إلى ذلك. نعم.
ويمنعون مما سوى ذلك، فمن التمس المعاونة على محبوب الله تعالى أجيب إلى ذلك كائنا من كان، ما لم يترتب على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه. وهذا من أدق المواضع وأصعبها وأشقها على النفوس، ولذلك ضاق عنه من أصحابه من ضاق.
نعم ذاك من أصحاب النبي. النبي قال ذلك شكح على الصحابة رضي الله عنهم لما أنهم صدوه، قال نصلح بينهم وهم يصدوننا عن العمرة، يصدوننا عن دخول الحرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما يمضي بشيء إلا بقبل الله وبأمر الله. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في حقه صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن وإلا وحي يوحى. الصحابة ما عندهم عند الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك حصل من بعضهم ما حصل من المشقة في كون مثلا الصلح الذي جرى، وكون النبي عليه الصلاة والسلام صبر على بعض الأمور التي هم ما رأوا أنه ما ينبغي الصبر عليها، فبين لهم صلى الله عليه وسلم وبشرهم بأنه لابد من فتح مكة وأنه لابد أن ينتصر على المشركين، وأخبرهم صلى الله عليه وسلم ووقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام.
وقال عمر ما قال، فأجاب الصديق فيها بجواب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم حتى عمر رضي الله عنه شق عليه ذلك، وعمر على معطر الله من القوة جاء إلى أبي بكر وقال نصلح بينهم ونرجع ما كملنا عمرتنا، أم ليس الرسول يقول لنا ونحن في المدينة إنك ستدخل البيت وستطوف وتعتمد؟ فقال له أبو بكر بلى، الرسول قال لنا كذا، لكن هو قال إنك ستعتمد هذه وتدخل البيت هذه السنة؟ ما قال الرسول، الرسول صادق لا بد أنك تدخل. فذهب عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ألم تخبرنا أننا سنطوف بالبيت وسنعتمر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام بلى يا عمر، هل أنا أخبرتك أنك بهذه الأيام تطوف؟ أنا أخبرتك وأنك ستطوف إن شاء الله. ثم العام المقابل جاءوا كل الصحابة رضي الله عنهم وطافوا وسعوا وعمرتهم، فأجابوا بكر بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من الإيمان وقوة الإيمان، صار هو أثبتهم أبو بكر رضي الله عنه. وهذه إحدى المقامات التي امتاز الصديق بها على غيره من الصحابة رضي الله عنهم، هذا أحد المقامات. ومقام آخر حينما مات النبي عليه الصلاة والسلام ودهش الناس، قالوا ما يمكن الرسول يموت أبدا ما مات، حتى عمر أخذ الدرة قال ما واحد يقول أن الرسول مات لأضربه بعد، لكن ما لها ما لها أبو بكر هذا. فقام أبو بكر وأمر الناس أن يجلسوا وهم وقاموا خطب وقال من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، والله سبحانه وتعالى يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الخير. فعرف الصحابة كلهم حتى عمر كان واقف، حتى عمر رضي الله عنه كان واقف وأبو بكر خطب، فلما قرأ عليه هذه الآية يقول عمر رجلي ما شالت انهارت أعصابه جلس على الأرض، عرف أن الرسول مات عليه الصلاة والسلام. فأصبح كل من في المسجد يتلون هذه الآية كأنهم ما سمعوها إلا الآن لما تلاها عليهم أبو بكر رضي الله عنه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فخرجوا وهم يقولون ذلك، عرفوا أنه مات عليه الصلاة والسلام وشرعوا في تجهيزه وشرعوا في تعيين الخليفة حتى اتفق الصحابة رضي الله عنه على خلافة أبي بكر رضي الله عنه. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. كلا هذا عند سؤال
لمده 3 أيام، فدخلت جده بغير احرام، فهل يجوز لي ان اتي محرم الى مكه ام لابد من الرجوع الى الميقات للدخول مره اخرى؟
لا ما في باس، اذا كان انك جيت الجده لشغل ما تدري متى ينتهي عملك،
وكنت عازم
او كعاز من العمرة، لكن انت بس شغلك بجدة اول، فاذا انتهيت تاخذ عمرة ما في مانع، تحرم من جدة ان شاء الله ما في مانع، لانك ما اتيت قاصد مكة انت قاصد جدة، واللي يجب عليه الاحرام هم من اتى قاصد مكة، فانت قصدك جدة ما عليك، اذا انتهى شغلك وعزمت على ان تاخذ العمرة تحرم من جدة ولا عليك شيء ما في بس.
جزاك الله.
يقول هذا سائل يسأل، يقول رجل دخل المسجد بعد إقامة صلاة العشاء ولم يكن صلى المغرب، فماذا يفعل؟ هل يصلي المغرب أم يصلي يدخل
المسجد؟ نعم يلزم يصلي صلاة المغرب، لأن صلاة العشاء ما تصح قبل المغرب، يصلي صلاة المغرب ثم يدخل مع الجماعة عنده يدرك أدرك ركعتين ولا أدرك ركعة، ما إنما ما يجوز أن تؤدى العشاء والمغرب بذمتك، لابد من الترتيب، صلي المغرب أول ثم تصلي العشاء بعدها. لا أولى أنه يصلي المغرب وحده ثم بعدين يدخل مع الإمام اللي هو يدرك، لو ما يدرك إلا ركعة ما يسافر، لأنه إذا أدرك ركعة فقد أدرك الجماعة. النبي يقول من أدرك ركعة فقد أدرك الجماعة.